السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم، آمين. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى القسم الأخير، وهو ما يتعلق بالقضاء والجنايات، ووصلنا إلى باب طريق الحكم وصفته من الأبواب المتعلقة بالقضاء. فنستعين بالله عز وجل ونقرأ. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته.
نعم، في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن إجراءات القضاء، الإجراءات والخطوات التي يتبعها القاضي في النظر في القضية. أول خطوة ما هي؟ قال رحمه الله:
إذا جلس إليه خصمان،
إذا حضر ولا جلس؟
جلس
وفي نسخة حضر. إذا حضر إليه خصمان، دخل الخصوم على القاضي، أول شيء ماذا يعمل القاضي؟ هو بين خيارين. الخيار الأول
قال: أيكم المدعي؟
أن يوجه السؤال إلى الخصوم، إلى المتخاصمين، ويسألهما أيكم المدعي. فإن واحد قال أنا المدعي، فالحمد لله عز وجل قدمه وسمع دعواه. والخيار الثاني للقاضي إيش هو؟
فإن سكت حتى يبدأ جاز.
الخيار الثاني أن يسكت، يدخلون الخصوم، ينتظر هو حتى يبدأ أحدهما بدعواه، وكلا الطريقتين جائزة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أحوال المدعى عليه. الآن الخطوة الأولى سمعنا الدعوة ولا لا؟ سمعنا الدعوة بأحد طريقين: إما أن سكتنا حتى نسمع المدعي يدعي ويدلي بدعوة، أو أننا إيش نقول أيكم المدعي ونسمع دعوة المدعي. طيب سمعنا دعوة المدعي، الآن الجواب عند المدعى عليه. فلا يخلو المدعى عليه من حالتين. الحالة الأولى:
فمن سبق بالدعوة قدمه، فإن أقر له حكم له عليه.
هذه الآن هذه الحالة الأولى من أحوال المدعى عليه، أن يقر. يأتي شخص يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا أدعي على زيد بألف ريال. خلاص انتقل الكلام إلى المدعى عليه: زيد، ها يا زيد، ماذا عندك؟ ماذا تجيب عن هذه الدعوة؟ قال: نعم، ما ذكره المدعي في دعواه من كونه يستحق ألف ريال علي فصحيح. إيش نقول؟ نحكم عليه بإقراره، وهذا هو المستند الأول الذي يحكم به القاضي. إذن القاضي إما أن يحكم بإقرار المدعى عليه، أو يحكم بشهادة الشهود، أو يحكم بنكول المدعى عليه عن اليمين، وستأتي هذه الأمور الثلاثة. أو الرابع أن يحكم للمدعي، أن يحكم بالنكول. هذه إذن الأول الإقرار، أو بينة المدعي، أو إيش البينة هي شهادة الشهود، إما إقرار أو شهادة الشهود أو نكول أو حلف. نعم، قبل الحلف قد يحلف، إن أو بحلف المدعى عليه أن يحلف، ولا يكون للمدعي بينة فيحكم للمدعى عليه بحلفه، أو ينكل عن اليمين ويرفض أن يحلف اليمين، فيحكم حينئذ للمدعي بنكول المدعى عليه. طيب هذه الخطوة الأولى، أقر الحمد لله رب العالمين. وإذا لم يقر ماذا نعمل؟ قال:
وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت.
إذن عندنا احتمال أنه يقر، عرفنا أنه يحكم بإقراره، قال: وإن أقر حكم له عليه. وإن لم يقر ماذا يقول له القاضي؟ يقول: أنت يا أيها المدعي، أو عفوا يقول للمدعي عليه: تقر ولا تنكر؟ قال: أنكر. فإذا أنكر قال للمدعي: هل لك بينة؟ يعني ما يحتاج نطلب منه البينة ابتداء، لماذا؟ لأنه قد يقر. لكن إذا لم يقر نقول: عندك بينة يا أيها المدعي؟ فقال نعم عندي بينة. نقول أحضر هذه البينة. نعم إن شئت تفضل. ليش قال إن شئت؟ لأنه قد يقول والله البينة هذه يبغى لها تعب وبحث وكذا وأنا محرج من الشهود أني أحضره للمحكمة، فيطلب حينئذ إيش؟ يمين المدعى عليه. نعم. ولهذا قال
فإن أحضرها سمعها وحكم بها.
إن أحضرها البينة سمعها وحكم بالبينة، وهذا هو الأمر الثاني، الحكم بناء على البينة
ولا يحكم بعلمه.
إذن ليس من المستندات التي يستند عليها القاضي في حكمه الاستناد إلى علمه. القاضي يعلم علما يقينيا أن الحق لزيد، لا يجوز له أن يحكم لزيد بمجرد علمه حتى تقوم البينة. نعم تفضل.
فإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه.
قال ما عندي بينة. طبعا المدعي الآن قد يقول ليس لي بينة، وقد يقول لا أجد البينة. طبعا الفرق بينهما، ما الفرق؟ أنه لو قال ليس عندي بينة، لو أتى بعد ذلك ببينة لا تقبل. ليش؟ لأنه يكذب بينته الآن، هو يقول ما في بينة، ما أحد حضر المجلس أصلا ولا أحد شهد هذا البيع، فإذا أتى ببينة فهو بنفسه يكذبها فلا تقبل. واضح؟ هذا الفرق بين قوله ما لي بينة وبين قوله لم أجد بينة أو نحو ذلك. فإذا قال ما لي بينة أعلمه القاضي، يقول له القاضي طيب ما عندك بينة، أنت لك الآن اليمين على خصمك، تريد اليمين من المدعى عليه يحلف اليمين ولا ما تبغى؟ قال أريد. ماذا يقول المصنف؟
فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله.
فإن سأل، من اللي سأل؟ المدعي. قال نعم يا شيخ خليه يحلف اليمين. فإن حلف اليمين برئ وخلى سبيله. قال أحلفه وخلى سبيله، ما هو برئ، لا، إنما نقول يخلي سبيله، لأنه سيأتي معنا لماذا لا نقول برئ؟ لأن اليمين كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله عز وجل لا تكون هي مسقطة للخصومة وليست بينة في حد ذاته، بمعنى أنه لو حلف اليمين ثم أتى بعد ذلك المدعي ببينة تسمع هذه البينة. نعم وسيأتي معنا، ولم تكن اليمين مزيلة للحق، سيأتي. نعم.
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي.
نعم، اليمين أيها الإخوة الكرام من المدعى عليه حق لمن؟ للمدعي، إن شاء طلبه وإن شاء قال لا خلاص ما لا أطلب منه اليمين، فلهذا لا يعتد باليمين إلا بعد طلب المدعي. نعم.
وإن نكل قضي عليه.
قيل للمدعى عليه احلف اليمين، قال لا، احلف انك ما عليك 1000 ريال، قال لا ما احلف، احلف والا قضينا عليك، قال لن احلف. فحينئذ ماذا يعمل؟ قال
فيقول ان حلفت والا قضيت عليك.
فإن نعم. فيقول له القاضي يقول له ترى اذا لم تحلف اليمين قضينا عليك، يعني حكمنا ضدك. فاذا لم يحلف،
فان لم يحلف قضي عليه،
قضي عليه وحكم ضده. نعم.
وان حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينه.
هذه المسألة، لو أنه حلف اليمين، المدعى عليه حلف اليمين، قال والله ليس لزيد علي شيء، خلاص حلف، فلما رجع لزيد إلى البيت حاول يتذكر، فتذكر أن له شهودا فأحضر الشهود إلى المحكمة، فحضر الشهود وشهدوا، تقبل شهادتهم بعد اليمين ولا لا؟ قال المصنف
حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق.
نعم، كون حلف اليمين هذا ليس مزيلا للحق ولا مسقطا له، فإذا أتي بالبينة سمعت، إلا إذا كان المدعي قد كذبها قبل ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل يتكلم فيه عن مسائل، المسألة الأولى تحرير الدعوى، والمسألة الثانية عدالة الشهود، والمسألة الثالثة الحكم على الغائب. المسألة الأولى تحرير الدعوى، فيها أصل واستثناء. الأصل
فصل، ولا تصح الدعوى إلا محررة معلوم.
نعم.
ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعي مدعى به.
المدعى به، هذا هو الأصل، أن الدعوى لا تسمع إلا إذا كانت محررة. ما معنى محررة؟ فسرها المؤلف فقال محررة معلومة، وهذا تفسير، يعني معنى المحررة أنها معلومة المدعى به. فلو جاء شخص إلى القاضي قال يا فضيلة الشيخ أنا أطلب من زيد حقا، نمشي في الإجراءات الدعوة نقول ها يا زيد تقر أن عليك حق، نمشي ولا ما نمشي؟ يقول لك لا، لا تمشي، لأن هذه دعوة غير محررة، أنت تطالبه بأي حق، قال نعم مقر أن عليه حق. يقول حكمت على زيد بأن عليه حقا. وش حكمت بأن عليه حقا؟ يعني وش ماذا يعطي؟ هل يمكن تنفيذ هذا الحكم؟ لا يمكن تنفيذه. إذن أول خطوة لا بد منها هي تحرير الدعوى، وليس معنى تحرير الدعوى كتابتها، وإنما معنى تحريرها يعني أن تكون الدعوى معلومة المدعى به، يستطيع القاضي أن يحكم بناء على ذلك. نعم.
إلا ما نصححه مجهولا.
هذا الاستثناء، قال المصنف تصح الدعوى غير محررة فيما نصححه مجهولا، ومثل على ذلك مثلا. المثال الأول
كالوصية،
وقد سبق معنا في كتاب الوصايا أن الإنسان لو قال أوصي لزيد بشيء من مالي، الوصية صحيحة ولا لا؟ صحيح. فجاء وقال يا فضيلة الشيخ أنا أطالب هؤلاء الورثة بشيء من مالي مورثهم أوصى به لي، تسمع الدعوة ولا لا؟ تسمع، لأننا نصحح الوصية بشيء من ماله. واضح؟ نعم. مثال آخر،
وعبد من عبيده مهرا ونحوه.
أيضا سبق في كتاب الصداق أو باب الصداق أنه لو أمهر المرأة عبدا من عبيده قال مهرك عبد من عبيدي، يصح المهر ولا لا؟ يصح المهر. فلذلك لو راحت هذه المرأة للقاضي قالت فضيلة الشيخ أنا أطالب هذا الرجل بأحد عبيده، تسمع الدعوة؟ قال ليش أحد عبيده؟ قالت مهر. فتسمع الدعوة ولا لا؟ تسمع الدعوة. لكن لو قال شخص أطالب زيدا بعبد من عبيده لأنني اشتريت منه عبدا من عبيده، ايش رأيكم؟ ما يصح. ليش؟ لهذا قال عبد من عبيده مهرا ونحوه كالخلع، نحوه كالخلع، لأنه قلنا أنه كل ما صح مهرا صح الخلع به. لكن لو طالب بذلك لبيع قال أنا اشتريت منه عبدا من عبيده أطالبه بالتسليم، ايش رأيكم؟ لا يصح ذلك. واضح؟ نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كيفية تحرير الدعوة، والدعوة تختلف في كيفية تحريرها. في دعوة تحرر بذكر أشياء لا يطلب ذكرها في دعاوى أخرى. بدأ أولا بتحرير دعوى النكاح فقال
وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
نعم. إذا ادعى عقد نكاح أو عقد بيع أو غيرهما من العقود فلا بد أن يذكر شروطهما، فيقول مثلا يا فضيلة الشيخ أنا أدعي على فلانة بالزوجية، فقد تزوجتها بحضور شاهدين وولي، تمام، وحصل الإيجاب وقبول، وهكذا فيذكر شروط النكاح. أو يقول يدعي بالبيع، يقول أنا أطالب زيدا بتنفيذ عقد البيع الواقع بيننا الذي حصل على النحو الآتي، ويذكر فيه ما يتحقق به شروط إيش البيع. الدعوة الثانية
وإن ادعت امرأة النكاح رجل.
الآن دعوة النكاح، دعوة امرأة تدخل على الشيخ تقول يا فضيلة الشيخ أنا أدعي أن فلان تزوجني، طيب ما رأيكم في هذه الدعوة، تسمع ولا ما تسمع؟ قال لك المؤلف لها صورتان. الصورة الأولى
لطلب نفقة أو مهر أو نحوه ما سمعت دعواها.
طيب انت جاءت المرأة تقول يا فضل الشيخ إن فلانا تزوجني، طيب ما في مشكلة، ألف مبروك، ما المطلوب من الشيخ الآن؟ قالت أطالب بالمهر، تسمع الدعوة ولا لا؟ تسمع الدعوة. قالت يا شيخ أطالبه بالنفقة، تسمع الدعوة ولا لا؟ تسمع الدعوة. طيب أما الاحتمال الثاني قال
وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل.
قالت يا فضيلة الشيخ إن فلان تزوجني، طيب وش تبغين منه، نفقة مهر؟ قالت لا، بس أبغى أدعي عليه بأنه تزوجني، تحضر للمحكمة حتى يقر بإيش بأنه تزوجني، تسمع الدعوة؟ قالك لا، لا تسمع الدعوة. نعم.
وإن
عندنا دعوة الإرث الآن، شخص يدعي إرث، فما الذي يطلب منه لتحرير الدعوة؟
وإن ادعى الإرث ذكر سببه.
لا بد أن يذكر يا فضيلة الشيخ أنا أطلب نصيبي من تركة فلان لأنني وارث، بصفتك من وارث؟ لا بد أن يقول لأنني وارث بناء على كوني أحد أبنائه، أو بناء على كوني مثلا ابن عمه وليس له وارث، وهكذا. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المبحث الثاني في هذا الباب، وهو الكلام عن عدالة الشهود، فبين ما الذي يعتبر في عدالة الشهود فقال
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا.
العدالة أيها الإخوة الكرام تذكر في عدة أبواب، الغالب في هذه الأبواب أنه يطلب العدالة الظاهرة والباطنة. ما معنى العدالة الظاهرة؟ يعني أن هذا الشخص لا يعرف بجرح ولا يعرف بفسق، ما معنى العدالة الباطنة؟ معناها أنه معروف بملازمة التقوى والمروءة، وسيأتي ذكر العدالة إن شاء الله في باب الشهادات. نعم. طيب، إذا اعتبرنا العدالة ظاهرا وباطنا، فالقاضي إذا جاءه الشاهد، إما أن يعرف القاضي عدالته أو لا يعرف القاضي عدالته، فإن لم يعرف عدالته ماذا يصنع؟ وإن عرف عدالته ماذا يكون؟ نعم.
ومن جهلت عدالته سأل عنه.
إذا جهلت عدالته، القاضي ما يعرف عدالة الشاهد، فإنه يسأل عنه حتى يصل إلى عدالته أو عدمها. الحالة الثانية أن يكون القاضي يعرف، فما الحكم؟
وإن علم عدالته عمل بها.
نعم. وهنا القاضي يعمل بعلمه لا في الحكم، أنه هذا مستحق لهذا، وإنما يعمل بعلمه في عدالة إيش؟ الشهود. وهذا لا بد منه، لأنك تقول لا تعمل بعلمك في عدالة الشهود، يأتون بمزكين، طيب ماذا يصنع مزكين هذولي؟ نطلب مزكين لهم والمزكين؟ لا بد في الأخير أن القاضي يعرف، الله ولا عذور، فإذا عرف عدالتهم حكم بذلك. فإن ادعى أحد الطرفين أن هؤلاء ليسوا بعدول، فإنه يأتي يطالب ببين إيش على جرحهم. وسيأتي الآن إذا جرحوا ماذا يكون؟ القاضي يعرف عدالتهم. جاء واحد قال لا يا شيخ، هذه شهادة من ليسوا بعدول. قال المصنف:
وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به.
نقول إذا الخصم يقول لا هؤلاء ليسوا بعدول يا فضيلة الشيخ، نقول هات البينة على إيش؟ على جرحهم. يقول والله أنا عندي شهود يشهدون أنهما كانا يشربان الخمر مثلا، أو عندي شهود يشهدان بأنهما فعل كذا وكذا مما يسقط العدالة أو يجرح فيهما. طيب قال جيب بين على الجرح، ننتظر كم يا شيخ؟ قال المصنف:
وأنظر له ثلاثا إن طلبه.
إذا قال امهلوني ثلاثة أيام لأحضر البينة على جرح الشهود، يمهل ثلاثة أيام. طيب خلال هذه الثلاثة أيام المدعي خاف، يقول يمكن هذا الرجل بيهرب، فهل له ملازمته؟
وللمدعي ملازمته.
نعم، له أن يلازم خصمه لئلا يهرب. مرت الثلاثة أيام ما جاب شيء، ما الحكم؟
فإن لم يأتي ببينة حكم عليه.
نعم، إذا لم يأتي ببينة على جرحهم القاضي يعتمد ما عرفه من حالهم ويحكم بذلك. طيب، ثم انتقل إلى الجهل بحال البينة، سأل عنهم ما وصل إليه خبر، ناس جايين ما ليس عند القاضي علم عن حالهم، ماذا يكون؟
وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم.
المدعي جاء ومعه شاهدان لا يعرفهما القاضي، لا يعرف عدالتهم، يقول يا أيها المدعي ائتي بمزكيين يزكيان هؤلاء الشهود. نعم.
ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالتهم بعدالته.
كم واحد يزكي؟ قال يكفي في ذلك شاهدان عدلان يشهدان بعدالة الشهود. ثم انتقل إلى استطراد يتعلق الآن، نحن قلنا الجرح أو الشهادة بعدالة الشهود كم يطلب فيها؟ شاهدان. سيأتي معنا أنصبة الشهادات في الباب الذي بعده، لكن هنا ذكر استطرادا بعض الأشياء التي يحتاج إليها القاضي، مثل حاجة القاضي إلى المزكي، وحاجة القاضي إلى المترجم، وحاجة القاضي إلى المعرف ونحو ذلك. فكم يقبل الشهادة في مثل هذه الأمور مما يحتاجها القاضي؟ ذكر خمسة أشياء. قال:
ولا يقبل في الترجمة.
في الترجمة جاء الرجل يدعي بلغة أخرى، القاضي ما يفهم هذه اللغة، فهل يكفي مترجم واحد؟ المذهب أنه لا بد من مترجمين. ثاني،
والتزكية.
تزكية تعديل الشهود. ثالث،
والجرح.
جرح الشهود. الرابع،
والتعريف.
التعريف بأن مثلا هذه هي فلانة وهكذا. الخامس،
والرسالة إلا قول عدلين.
الرسالة يعني إذا كتب القاضي إلى القاضي، وسيأتي أنه إذا كتب القاضي إلى القاضي فإنه يشهد على كتابه شاهدين. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الحكم الغيابي، هل يحكم على المدعى عليه حكما غيابيا ولا ما يحكم عليه؟ قال: الغائب على نوعين. النوع الأول الغائب عن البلد، وذكره بقوله يعني في خارج البلد مسافة قصر، ذكره بقوله:
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق.
إذن الغائب المراد هنا تكتب الغائب مسافة قصر، هذا هو القسم الأول، الغائب عن البلد مسافة قصر. إذا هذا رجل غائب وجاء شخص يدعي يقول هذاك فلان المسافر عليه دين قدره 1000 ريال، خلاص عندك بينة يا أيها المدعي؟ قال نعم عندي بينة، وأتى بشاهدين يشهدان بذلك. نقول يحكم إيش بناء على شهادة الشهود. طبعا إذا حضر ذاك الرجل فهو على حجته إذا حضر، واضح؟ نعم. النوع الثاني من الغائب، الغائب في البلد، يعني موجود في البلد بس إنه غائب عن مجلس إيش القضاء. قال
وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة.
نعم، إذا ادعى على غائب عن مجلس القضاء يقول فلان عليه 1000 ريال موجود في البلد لكنه غير موجود في مجلس الحكم، هل يحكم القاضي ويسمع البينة؟ لا، لا يحكم القاضي بذلك ولا يسمع البينة، وإنما يطلب حضور هذا الشخص المدعى عليه، إلا قالوا إلا إذا كان مستترا فحكم حكم الغائب عن البلد، مستتر يعني مستخبي ما نستطيع أن نصل إليه، هارب. نعم. قال وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. طيب إن لم يأتي ببينة يا شيخ، يقول إن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى، من اللي أتى؟
المدعي
ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. طيب إذا لم يأتي ببينة، ها؟ من باب أولى، إذا جاي ببينة ما نسمع، كيف لو أنه جاي دعوة بدون بينة؟ من باب أولى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب كتاب القاضي إلى القاضي. إيش معنى كتاب القاضي إلى القاضي؟ هذا قاضي مثلا في المدينة يكتب إلى قاضي في الرياض أنه والله فلان ابن فلان قد حكمت عليه بكذا، تمام، فنرجو منك تنفيذ الحكم. طيب عندنا قد يحكم القاضي ويكتب إلى قاض آخر لينفذ، وقد لا يحكم وإنما يثبت، مثلا يقول حاضر عندي الشهود فلان وفلان وفلان وشهدوا بكذا وكذا، فيرسل للقاضي الآخر ليعتبر هذه البينة ويحكم بها. نعم. أول مسألة في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله محل العمل بكتاب القاضي إلى القاضي، هل كتاب القاضي مقبول في كل الدعاوى وفي كل القضايا ولا في تفصيل؟ قال لك في تفصيل. ما هو القسم الأول؟ ما يقبل فيه كتاب القاضي، والقسم الثاني ما لا يقبل. أما ما يقبل قال
باب كتاب القاضي إلى القاضي، يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف.
في كل حق يعني من حقوق الآدميين، كل حق يعني من حقوق الآدميين حتى القذف، لأن حد القذف حق للآدمي ولا لا؟ المغلب في حد القذف حق إيش؟ الآدمي. القسم الثاني ما لا يقبل فيه؟
لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه.
لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، لأن مبناها على الدرء والإسقاط، وحدود الله مبناها على المسامحة. فلو جاء قاضي وكتب يا فضيلة الشيخ الفلان الفلاني قد حضر عندي الشهود وشهدوا على فلان بالزنا، تمام، وحكمت عليه بالحد فنفذ، يقبل ذلك ولا لا؟ لا يقبل، لأن مبنى حدود على إيش؟ الدرء والإسقاط. نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى أنواع كتاب القاضي إلى القاضي، فذكر له نوعين. النوع الأول
ويقبل فيما حكم به لينفذه إن كان في بلد واحد.
إذن عندنا النوع الأول كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب قاضي حكم في القضية إلى قاض من قضاة التنفيذ لينفذ الحكم، خلاص، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكتب القاضي ما ثبت عنده ويرسله إلى قاض ليحكم به، هو ثبت عندي أن فلان شهد بكذا وكذا، تفضل واحكم بذلك، واضح؟ فأما القسم الأول وهو كتابة قاضي الحكم إلى قاضي التنفيذ فبابها واسع، حتى لو كانوا في بلد واحد يقبل، ولهذا قال
ويقبل فيما حكم به لينفذه إن كان في بلد واحد.
حتى لو كان في بلد واحد يكتب له ترى فلان حكمنا عليه بكذا نفذ، يقبل ولو كان في بلد واحد، لا نشترط اختلاف البلدان. أما النوع الثاني فإنه أضيق، ولهذا قال
ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر.
إذا جاء الشهود عند الشيخ خلاص في المجلس قال خلاص كتبنا شهادتكم نرسلها للشيخ فلان، يا فلان الشيخ فلان يحكم، يقول لا، ما دام في البلد نفسه اسمع انت شهادة الشهود، ولا يقبل كتاب القاضي الى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به الا اذا كان في بلدين مختلفين لمشقة ايش قطع المسافة. نعم. ثم انتقل الى من الذي يكتب اليه، الان كتاب القاضي الف الى القاضي باء، كيف صيغة الكتابة؟ هل يلزم أن يكون إلى قاضي معين ولا ما يلزم؟ ذكر لها صورتين. الصورة الأولى
ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين.
هذه الصورة الأولى، أن يكتب إلى قاضي معين، يقول إلى فضيلة الشيخ القاضي فلان الفلاني القاضي بمحكمة المدينة المنورة. الصورة الثانية
وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
أن يقول إلى كل من يصل إليه هذا الكتاب من قضاة المسلمين. نعم، فهذه صورة وهذه صورة. ثم انتقل إلى شروط كتاب القاضي إلى القاضي، فقال
ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما.
نعم، إذن هذا شرط كتاب القاضي إلى القاضي، لا يكفي فقط أن يرسل له الكتاب، بل لا بد أن يشهد على الكتاب شاهدين. كيف صفة شهادة الشاهدين؟ قال المصنف
شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما،
يقرأ عليهما الكتاب. نعم،
ثم يقول اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ثم ويدفعه إليهما.
طبعا إلى فلان ابن فلان إن كان القاضي معينا، أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين إن كان غير معين، ثم يدفعه إليهما. طيب إذا دفعه إليهما يأخذون هذا الكتاب ويروحون للقاضي الثاني ويقولون نشهد أن هذا كتاب القاضي فلان إليك، واضح؟ ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب القسمة. وباب القسمة أيها الإخوة الكرام من الأبواب التي يحتاج إليها حاجة كبيرة، وهي من الأبواب التي يحتاج إليها في مثلا البيوع وفي الشركات وفي التركات الفرائض وفي الوصايا وفي حتى الهبات، تمام، وفي الصلح أيضا وغير ذلك. فهو من الأبواب المهمة إن كان في آخر الفقه لكنه مهم جدا، بل حتى في الجهاد، كتاب الجهاد قسمة الغنيمة يحتاج إلى باب القسمة، وهو باب مهم جدا، وإن كان بعض الناس يمكن ما ينتبه له لأنه جاي في آخر الأبواب، وهو باب مهم. نعم،
باب
هذا
القسمة.
الباب بدون هذا الباب ما تستطيع تقسم تركة، بدون هذا الباب لا تستطيع أن تقسم التركة ولا تستطيع أن تقسم الغنيمة، تمام، فهو باب مهم. القسمة أيها الإخوة الكرام نوعان، قسمة التراضي وقسمة الإجبار. نبدأ أولا بقسمة التراضي، ما ضابطها؟
باب القسمة، لا تجوز قسمة الأملاك.
هذه الآن قسمة التراضي، واضح؟ نعم.
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كلهم.
نعم، هذا هو القسم الأول وهي قسمة التراضي، ما ضابطها؟ قال ضابطها هي الأموال التي لا يمكن قسمها إلا بأحد أمرين، الأمر الأول وجود ضرر على أحد الشريكين، الأمر الثاني أن يحتاج فيها إلى رد عوض. مثال ذلك، نقول مثال ذلك، عندنا سيارة اشتراها اثنين من طلاب الجامعة الإسلامية، كل واحد منهم دفع نصف قيمة السيارة، واشتروا سيارة بمثلا 20,000 ريال، كل واحد دفع 10,000، صارت السيارة مملوكة بينهما ملكا مشاعا، خلاص. بعد يوم من الأيام قال والله نحن إيش ما هو عاجبنا الوضع، نريد أن نقسم السيارة بينهما، إيش نسوي؟ نجيب مقص ونقسمها نصفين؟ هل ممكن هذا؟ لا يمكن، واضح، لا يمكن قسمتها إلا بضرر، إذا قسمناها نصفين صار في ضرر، صح ولا لا؟ فهذه لا يمكن أن تقسم إلا بضرر. طيب ممكن في أشياء لا يمكن أن تقسم إلا برد عوض على الشركاء، على سبيل المثال نقول مثلا لو كان اثنان اشتركا في شقة، الشقة هذه مكونة مثلا من 3 غرف ومطبخ وصالة، طيب، ولها مدخلين يبغون يقسمونها، كيف نقسمها يا شيخ؟ إن أعطيت المطبخ لزيد فيه ضرر على عمرو، وإن أعطيته لعمر فيه ضرر على زيد، فلا نستطيع أن نجبرهم على القسمة، لكن ممكن يقول والله نتقاسم بس تعطيني فرق مثلا، أنا أرضى بهذا لكن مقابل أن ترد علي عوضا فرق إيش السعر بين هذا بين هذه الحصة وهذه الحصة. فهذه من قسمة التراضي، مثل هذه القسمة لا تقسم إلا برضا الشركاء، إذا تراضوا على القسمة قسمنا، وإن لم يتراضوا على القسمة ماذا نصنع يا مشايخ؟ سيأتي أنه لا يجبر من امتنع. طيب إذا ما يجبر، لا يجبر على القسمة، قسمة التراضي هذه لا يجبر على القسمة. طيب هذول اللي اشتروا سيارة، اثنين اشتروا سيارة، خلصت الدراسة في الجامعة وبقيت السيارة، قال أنا السيارة أبغى أخذها أنا، قال لا أنا أخذها، قال نقسمها، لا يمكن تقسم صح ولا لا؟ طيب ماذا نصنع؟
تباع.
تراضوا، ما في تراضي، كل واحد مصر على رأي. نقول يلزم من امتنع من بيعها بالبيع، نقول تباع وناخذ الفلوس. كم انباعت؟ انباعت 15,000، لك 7,500 وصاحبك له 7,500، واضح؟ نعم، لأنه لا بد من ذلك. ثم انتقل إلى أمثلة قسمة التراضي، مثل عليها بأمثلة، 5 أمثلة تقريبا. قال
كالدور الصغار،
الدور الصغار مثل الشقة هذه 3 غرف، بخلاف الدار الكبيرة. إنسان عنده مثلا أرض كبيرة 1,000 متر، نستطيع نقسمها أرضين، 500 متر 500 متر، وكل واحد يأخذ أرض، واضح؟ لكن مثل هذه الدور الصغيرة والأرض الصغيرة، يعني مثلا الأرض إذا كانت 50 متر ماشي، ممكن واحد يستفيد منها ويبني عليها، ولا أدري يعطوه تصريح ولا ما يعطوه تصريح. لكن لو صارت الأرض على النصف من ذلك، يمكن ما يمكن أن يعمل عليها حتى كشك صغير، يمكن ما يمكن، واضح؟ نعم.
والحمام والطاحون الصغير،
الحمام كذلك، حمام الصغير، حمام تعرفون هو اللي كان يعني يغتسل فيه، مكان يعني يكون فيه ماء دافئ ومسخن يغتسل الناس فيه. الثالث الطاحون، الصغيرين طبعا قيدهم بالصغيرين بخلاف الكبير. الرابع
والأرض التي لا تتعدل بأجزاء،
أيوة،
ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها.
هذا الرجل عنده أرض كبيرة، الأصل أن الأرض الكبيرة تقبل القسمة ولا لا؟ الأصل أنها تقبل القسمة، لكن المشكلة أن هذه الأرض فيها، هذه الجهة فيها غرفة، أو هذه الجهة فيها بئر، وهذه الجهة ما فيها بئر. فإذا أردنا أن نقسم بيصير البئر من حصة أحدهما، فلا يمكن أن نجبر الآخر على إيش؟ أن يجبر الآخر على القسمة. فلا يمكن أن تتعدل بالأجزاء بحيث نقول والله لك النصف ولفلان النصف، ولا أن نقول نقسمها بحسب القيمة، فيكون في كلا الاحتمالين ضرر على أحد الشركاء. نعم. طيب هذا النوع الأول وهو قسمة إيش؟ التراضي. إذا تمت وتراضى على القسمة، قال أنا راضي، خذ أنت الجزء اللي فيه بير وأنا موافق وراضي، أو خذ أنت غرفتين وصالة وأنا أخذ غرفة ومطبخ، أنا راضي بذلك، سواء دفع فرق أو لم يدفع فرق، فما تكييف هذا؟ ما تكييف هذه القسمة؟ قال
فهذه القسمة في حكم البيع،
فهذه القسمة في حكم البيع. وما الذي يترتب على حكم البيع؟ كل ما ذكرناه من أحكام البيع، يثبت فيها خيار شرط، يثبت فيها خيار عيب، إلى غير ذلك من أحكام البيع. أيضا من أحكام البيع المهمة ما ذكره في المسألة اللي بعده، وهي حكم هذا النوع. قال
ولا يجبر من امتنع من قسمتها.
ليش ما يجبر؟ لأن البيع لا يكون إلا عن
تراض.
يقول اقسمها على هذا النحو، قال أنا غير راضي، خلاص تباع ويقسم الثمن بينهما، لا يجبر على القسمة على وجه لم يرضه. نعم. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو قسمة الإجبار، ما ضابطها؟ قال
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته.
ما ليس فيه ضرر عند القسمة وليس فيه رد عوض، اثنين راحوا كل واحد دفع 10 ريال واشتروا كرتون تمر، خلاص، وتخاصموا، ونقول الحمد لله رب العالمين، انت خذ الكرتون فيه كم كيلو؟ فيه 20 كيلو، انت خذ 10 كيلو وانت تاخذ ايش؟ 10 كيلو. هل فيه ضرر؟ ليس فيه ضرر. هل نحتاج ان ندفع فرق او رد عوض لاحدهما؟ لا نحتاجه الى ذلك. فهنا اذا طلب احد الشركاء القسمة يجبر الاخر على القسمة. مثل لها المصنف بعدة امثلة، 7 امثلة، ما هي؟
كالقرية،
قرية كبيرة، نعم،
والبستان،
بستان كبير يمكن أن يقسم،
والدار الكبيرة،
الدار الكبيرة بخلاف الصغيرة،
والأرض،
الأرض والمقصود الواسعة، الأرض الواسعة،
والدكاكين الواسعة
كذلك،
والمكيل والموزون،
المكيل مثل التمر المثال السابق، يعني رجل عنده أرض مثلا كبيرة، تمام، 6,000 متر، نقول خلاص تقسم على قسمين، أنت تأخذ هذا القسم وأنت تأخذ هذا القسم، جيد، نعم. لكن مثلا قد يكون مثلا أرض واجهتها على الخط الدائري وظهرها على إيش؟ شارع فرعي، فإذا قسمنا ما يمكن نقسم نقول والله فلان أنت تأخذ الجزء الشمالي الواقع على الخط الدائري وأنت تأخذ الداخلي، وإنما يقسم على وجه يحقق العدل. نعم.
والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها.
الموزون من جنس واحد، أما لو كان شيء خليط فما يمكن الإجبار على القسمة لعدم تحقيق إيش؟ يعني العدل. نعم.
وإذا طلب الشريك قسمتها أجبر
الآخر. هذا حكم قسمة الإجبار، الشيء الذي يقبل قسمة قسمة الإجبار مثل المكيل والموزون والأرض الكبيرة ما حكمه؟ قال:
وإذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها.
إذا طلب قال والله أبغى أقسم الكرتون، أنت قاسم الكرتون، يقول يجبر الآخر على ذلك، ليس له أن يمتنع. طيب ما تكييف هذه القسمة؟ هل هي بيع ولا ما هي بيع؟ قال:
وهذه القسمة إفراز لا بيع.
هذه القسمة إفراز لا بيع، يعني لما أعطينا هذا 10 كيلو وأعطينا هذا 10 كيلو ما ليس هذا بيعا. الأول بيع اللي هو قسمة التراضي، قلنا بيع، كأنه هذا باع حصته من النصف. مثلا افترضنا قسمنا، قلنا مثلا شقة فيها 3 غرف وصالة ومطبخ، فقلنا فلان أخذ 2 غرفة وصالة وفلان أخذ 1 غرفة ومطبخ، نقول هو الحقيقة أنه باع حصته من الغرفة والمطبخ مقابل حصته، أن يأخذ حصة شريكه من 2 غرفة والصالة. أما هنا لا، هو إفراز وتمييز لحق كل واحد منها لأنها متساوية تماما. نعم.
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم.
هذه طريقة التقاسم، إما أن يتقاسموا بأنفسهم، قال والله نقسم، جيب أنا 10 ميزان وأنت خذ 10 كيلو ونأخذ 10 كيلو، ولهم أن يتقاسموا. نعم.
وبقاسم ينصبونه.
بقاسم ينصبونه من أنفسهم، يقول نتفق أن فلانا هو الذي يقسمها بيننا، لا بأس بذلك. الثالث:
أو يسأل الحاكم نصبه،
أو يرفع عند القاضي دعوة طلب، يقول يا فضيلة الشيخ عين لنا قاسما يقسم بيننا هذه الأرض أو هذا التمر أو غير ذلك. طيب إذا طلبوا قاسما وهذا القاسم أخذ أجرة، فعلى من أجرته؟ نعم،
وأجرته على قدر الأملاك.
نعم، أجرته على قدر الأملاك، وهذه قاعدة، أي شيء لخدمة أملاك فإنه يكون على قدر الأملاك، مثل ما ذكرنا في باب أحكام الجوار. مثلا إذا احتاجوا، نعطيك مثال، لو احتاج مثلا مصعد في العمارة خلاص، أو العمارة احتاجت صيانة فعملوا لها صيانة، كيف نوزع؟ بحسب الأملاك وهكذا. نعم. المسألة الخامسة في الباب: لزوم القسمة، يعني كيف على قدر الأملاك؟ بس نشرحها بمثال. لو كان هذا التمر مثلا 20,000 كيلو من التمر، فلان يملك 5,000 كيلو وفلان يملك 15,000 كيلو، نقول يقص أجرة القاسم، هذا يدفع ربع وهذا يدفع 3/4. نعم.
فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة.
إذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة. نعم.
وكيف اقترعوا؟ وكيف
القرعة تكون على إيش مشايخ؟ القرعة تكون على إيش؟ الآن لما قسم التمر صار فيه عندنا هذا الكرتون وهذا الكرتون، وتخاصم وقال أنا أبغى هذا، قال لا أنا أبغى هذا، خلاص كل واحد يعاند الثاني. قسم الأرض واسعة على قسمين، شمالي وجنوب، قال أنا أبغى الشمال، قال لا أنا اللي أبغى الشمال، أو شرقي وغربي، كل واحد منهم يريد إيش؟ القسم الشرقي. كيف نقسم؟ نقول يقترعون، خلاص نعمل قرعة، فمن خرجت عليه القرعة أخذ الجزء المتنازع عليه. كيف تعمل القرعة؟ ما كيفية القرعة؟
وكيف اقترعوا جاز؟
على الصفة التي يتراضون عليها، لا يلزم صفة معينة. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب الدعاوى والبينات، وذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط الدعوة وكيف نميز المدعي من المدعى عليه، ثم الكلام على تعارض البينتين. أول مسألة: تمييز المدعي من المدعى عليه، وهي من أهم مسائل القضاء، من أهم مسائل القضاء تمييز المدعي من المدعى عليه. ليش؟ لأننا نرتب عليه بعد ذلك من الذي تطلب منه البينة ومن الذي تلزمه اليمين. نعم. فما ضابط المدعي والمدعى عليه؟ قال:
باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك.
المدعي من إذا سكت ترك. واحد جاء للشيخ قال: يا شيخ هذا الرجل أطالبه 20,000 ريال، اشترى مني أغراض ولم يدفع الثمن. قال له تقر؟ قال لا ما أقر. قال عندك بينة؟ قال نعم عندي بينة، بحضر البينة وآتي، وراح ولا عاد رجع. يرسل عليه الشرطة للقبض عليه وإحضاره إلى مجلس القضاء؟ لا، إذا سكت ترك، ما هو حق له وهو لم يطالب به. أما المدعى عليه؟
والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.
المدعى عليه إذا سكت لم يترك، قال فلان أطالب 10,000 ريال، تمام، ورفع عليه دعوة في المحكمة، قال الشيخ أنا عندي شاهد يشهد لي احضروا الجلسة القادمة، جاء الجلسة القادمة ما جاء، الجلسة اللي بعدها ما، هل يرسل إليه القاضي من يحضره؟ نعم. وقد يحكم عليه غيابيا على تفصيل بين الفقهاء. نعم. ثم انتقل إلى شروط المتداعيين، من هو الذي يحق له أن يرفع دعوة في المحكمة؟ لو جاء ولد صغير يروح للشيخ يقول أنا أطالب بكذا، هل يقبل الدعوة من الصغير؟ قال المصنف
ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف.
إذن لا تصح الدعوة ولا الإنكار، يعني لا أن يكون مدعيا ولا أن يكون مدعا عليه منكرا، إلا جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ من هو جائز التصرف يا شيخ؟ المكلف الحر الرشيد. نعم، مكلف الحر الرشيد. ثم انتقل بعد ذلك إلى تعارض البينات، فقال المصنف
وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه.
نعم، تداعيا عينا، يقول هذه العين، زيد يقول هذه العين لي، سيارة موجودة عند عمرو يستخدمها ورايح جاي مشاوير فيها ومع مفتاحها هي عند عمرو، فجاء زيد وقال يا فضيلة الشيخ السيارة التي مع زيد سيارتي أطالبه بها، فما الحكم هنا؟ قال المصنف
فهي له مع يمينه.
من الذي تطلب منه اليمين ومن الذي تطلب منه البينة؟ الذي في يده السيارة ها تطلب منه اليمين، يحلف اليمين أن السيارة إيش سيارته وليست سيارة زيد، ولا يطلب منه بينة على الملك. أما زيد المدعي يقول له هات بينة. نعم.
إلا أن تكون له بينة فلا يحلف.
إذا كان عنده بينة لا حاجة للحلف، قال لا سيارتي، يقول أحلف، يقول لا ما أحلف بس أنا أجيب شهود يشهدون أنها سيارتي، فأحضر الشهود، ماذا تقولون؟ يكفي ولا لا؟ يكفي. نعم. طيب هب أن الرجلين كلاهما أو كليهما أحضرا بينة عند القاضي، هذا جاب شاهدين أن السيارة سيارته وذاك جاب شاهدين أن السيارة سيارته، تعارضت البينات، من الذي تقدم بينته؟ قال المصنف
فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل.
من الخارج ومن الداخل؟ الخارج هو المدعي والداخل الذي بيده العين، فالآن زيد هو المدعي وعمر عنده سيارة يستخدمها رايح جاي فيها في وسط البلد ماشي والسيارة بيده، فادعى زيد ملكية السيارة وأتى ببينة وأجاب عمر بأن السيارة ملك له هو، قال ما هي ملك زيد ملكي، وأحضر شاهدين على ذلك، إيش نسوي؟ تعارضت البينات، من اللي تقدم بينته؟ اللي في يده السيارة ولا التي ليست في يده؟ المذهب أنه تقدم بينة الخارج الذي ليست في يده العين لسببين، السبب الأول أن الأحاديث دلت على أن البينة على من؟ على المدعي، فدل على أن بينته أقوى ومقدمة، واضح؟ الأمر الثاني لأن هذه البينة كأن فيها نقل عن الأصل، الأصل أن الناس يشهدون ما دام هذه السيارة في يده تمام؟ فهي سيارته، لكن هذا الذي أتى بالشهود عنده شهود يشهدون بالانتقال عن الأصل، وأولئك الشهود يبقون على الأصل فيقدم الناقل عن الأصل، هذا ما يتعلق بهذا الباب. ثم انتقل